أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الأصول العملية من الحلقة الثانية. الأدلة في علم الأصول تارة يكون الدليل فيها على الحكم الشرعي دليلا واقعيا، دليل على الحكم الشرعي لا يوجد فيه شك، عند عدم الشك نسميه بالحكم الواقعي، وقد تقدم الحديث عنه مفصلا. وتارة عند الشك فيه ولكن الحكم الدال على الحكم الشرعي نعبر عنه بالحكم الظاهري. وقد تقدم الحديث عن هذا مفصلا. الحالة الأخرى وهي حالة تأمين الوظيفة العملية. الوظيفة العملية عند الشك وعدم وجود أمارة دالة على الحكم الشرعي وتكشف عن الحكم الشرعي، وإنما تعطي وظيفة عملية عند الشك في الحكم الشرعي. هذه الوظيفة العملية تبحث بنحوين، إذ تارة نبحث عن الوظيفة العملية عند فقدان الدليل على الحكم الشرعي على مستوى الوظيفة الأولية، وتارة على مستوى الوظيفة الثانوية. بالوظيفة الأولية راح نبحث بناء على نظرية حق الطاعة، وسننتهي من خلالها إلى الاحتياط، وبناء على نظرية قبح العقاب بلا بيان، وسننتهي من خلالها إلى البراءة العقلية. أما الوظيفة العملية الثانوية فسنبحث بالبراءة وبالاحتياط وبالتخيير والاستصحاب، هذه الأصول العملية الشرعية الأربعة. إذن الكلام تارة يكون في الوظيفة الأولية اللي هي مبنيين حق الطاعة وقبح العقاب بلا بيان، وتارة في الوظيفة الثانوية اللي هي براءة واحتياط وتخيير واستصحاب، وهي الأصول العملية الأربعة. زين، فإذا وجد عندي دليل محرز على الحكم الشرعي هذا كله اتقدم. إذا لم يوجد لدي دليل على الحكم الشرعي ولابد أن يكون عندي شيء تجاه الحكم الشرعي، فهو الوظيفة. حديثنا الآن عن الوظيفة، وظيفة المكلف تجاه الحكم الشرعي المشكوك. إحنا لابد أن نستذكر معا جملة من المسلمات التي مرت علينا. فعندنا من المسلمات أنه يوجد شريعة ويوجد فيها تكاليف، والآن يوجد عندنا من المسلمات أننا نشك في تكاليف الشريعة، وأيضا عندنا من المسلمات لا يوجد لدى الفقيه دليل. كلامنا في هذا الموقع وفي هذا الموطن، لا يوجد لدي دليل على الحكم الشرعي. مرة نتكلم عن حالة ما قبل الفحص، ومرة نتكلم عن حالة ما بعد الفحص. احنا نتكلم الآن ما بعد الفحص، فحصنا ما لقينا دليل. لما نفحصنا ما لقينا دليل، ما هي الوظيفة؟ طبعا الوظيفة الأولية تجاه الشريعة قبل الفحص هي الاحتياط عند الكل، الاحتياط العقلي. ما دام أكو شريعة، وهذا ناخذه من العقيدة، عقيدتنا بوجود شريعة تدعونا لامتثال التكاليف، بعدنا ما فحصين ما ندري، فنحتاط. عندما نشك بشيء نحتاط. اجينا فحصنا لا لقينا أدلة تدل على الحكم الواقعي، لا لقينا أدلة تدل على الحكم الظاهري وتكشف عنه، لابد تكون عندنا وظيفة. الوظيفة على قسمين، وظيفة أولية اللي هي وظيفة عقلية، ووظيفة ثانوية اللي هي وظيفة شرعية. الوظيفة الأولية العقلية هم على قسمين، على نظرية حق الطاعة ننتهي إلى الاحتياط، على نظرية قبح العقاب بلا بيان ننتهي إلى البراءة. إنه بتجي الوظيفة العملية، الوظيفة الشرعية الثانوية اللي هي أربع أدلة: براءة، احتياط، تخيير، استصحاب. زين، مسلك قبح العقاب بلا بيان اللي هو مسلك المشهور يقول حيث لا يوجد علم على التكليف المشكوك فالحكم البراءة. ليش؟ يقول وذلك لقبح معاقبة المولى للعبد الجاهل. مسلك المصنف اللي هو المسلك الثاني يقول حيث يوجد احتمال التكليف فحق طاعة المولى يقتضي الاحتياط، نعم، إلا أن يرخص المولى في ذلك. فإذا رخص المولى في حق طاعته إحنا في حل من؟ من حق الطاعة، وبالتالي يتحول الاشتغال إلى براءة عقلية. فعلى هذا الأساس المسلك الأول القاعدة الأولية مالته هي البراءة العقلية، المسلك الثاني القاعدة الأولية مالته هو الاحتياط العقلي، أو قل مسلك المشهور يقول بالبراءة العقلية ومسلك المصنف يقول بالاحتياط العقلي. استدل من قبل المشهور بأدلة عديدة، المصنف يذكر دليلين، يعني الدليل الأول يسميه دليل المحركية، دليل الميرزا النائيني، هذا يستدلون به اليمن على البراءة العقلية. شيخ النائني يقول إن المحركية حتى تحرك نحو التكليف فرع العلم الوجداني كما في الخوف من الأسد، وحيث لا علم هنا، ما عندي علم، فحصت ما لقيت التكاليف، وحيث لا علم هنا فلا محركية. إذن لا عقاب على التكليف المحتمل لعدم قابليته، التكليف المحتمل لأن يحركني، لأن التحريك فرع العلم ولا علم، هذا شيء يسموه دليل المحركية. عندنا دليل ثاني اسمه دليل العرف، يقول إن الموالي العرفيين لا يعاقبون العباد على المخالفة عند الجهل وفقدان العلم بالتكليف، فكذلك المولى الحقيقي. هذه مقايسة المولى العرفي وقياس المولى الحقيقي عليه، نقيس المولى الحقيقي على المولى العرفي، سميه دليل العرف. إذن القاعدة الأولية عندهم هي البراءة، إما لدليل المحركية النائيني وإما لدليل العرف. المصنف يقول خل أرد دليل المحركية أولا، يقول هذا الدليل مصادرة، إذ هو من البداية قال إن المحرك هو العلم. من قال أن المحرك هو العلم؟ كما العلم يحرك فبه يحصل التحريك، يوجد محرك آخر وهو المولوية، أو قل الخروج عن العهدة، فيوجد مقتضي للتحريك. نعم، المولى إذا سقط تكاليفه ذاك شيء آخر. هذا الرد الأول، فتخصيص المحرك بالعلم لا دليل عليه، المحرك كما هو العلم كما هو أيضا شنو؟ المولوية، المولوية تحرك، وتحرك مطلقا علما ظنا أي شيء آخر. العرفية المصنف يقول هذا قياس مع الفارق، شلون تقيسون المولى الحقيقي بالمولى العرفي؟ المولى العرفي مولى مولويته مجعولة، وهي تابعة لضيق وسعة الجاعل، والعقلاء لما اجوا الموالي العرفيين جعلوا مولوية المولى في دائرة في التكاليف المقطوعة، ولم يجعلوها في التكاليف شنو؟ المجهولة والمظنونة والموهومة. بينما المولى الحقيقي مولى له حق الطاعة، ومولويته تكوينية وشيعية وذاتية، فهي شاملة للتكاليف المقطوعة المحتملة الموهومة. نعم، التكاليف التي يرخص فيها المولى فهو قد رخص في حقه ورخص في حق طاعته. فعلى هذا الأساس القاعدة العملية الأولية، الوظيفة العملية الأولية بناء على بطلان ما استدل به من قبل المشهور هي الاشتغال والاحتياط. فإذا اتضح أن القاعدة الأولية هي الاشتغال، لماذا؟ لسعة حق الطاعة من قبل المولى. إذا اتضح هذا واتقدم سابقا أن حق الطاعة معلق وليس منجز، هناك قلنا حق طاعة المولى، المولى إلى حق طاعة عليه، ولكن هذا ما منجز، معلق، معلق على اليمن، على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. فإذا عندي تكليف مشكوك زائد لم يرخص فيه المولى. إذا عندي تكليف وما رخص مرخص ما رخص لم يرخص فيه المولى، النتيجة شنو؟ القاعدة العملية الأولية وهي الاحتياط، تكليف زائد عدم الترخيص. أما إذا تكليف زائد ترخيص فليست القاعدة الأولية الحاكم وإنما الترخيص. ليش؟ لأن قلنا حق طاعة المولى حق تعليقي معلق على عدم الترخيص وليس تنجيزي، فإذا أجى الترخيص انتفى بعد سالبة بانتفاء الموضوع الصير. الآن احنا نريد نبحث ما دل على الترخيص، مو حق المولى قلنا الاشتغال، هو جيد الاشتغال، أكو عندنا أدلة على الترخيص لأن الاشتغال تعليقي، هل جاء دليل على الترخيص وما هو الدليل على الترخيص؟ المصنف يقول نعم توجد لدينا أدلة دلت على الترخيص وحكمت بالبراءة في التكاليف المشكوكة، من القرآن 4 آيات ومن السنة 4 روايات، والاستصحاب أيضا يصلح أن يكون دليلا على يمن على الترخيص. أما الأدلة القرآنية فخلي نأخذ الآية الأولى منها وهو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا الدليل الأول من الأدلة على البراءة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. محل الاستدلال وين؟ ما، وهذه ما مطلقة، لا يكلف الله نفسا إلا مالا آتاه، ولا يكلف الله نفسا إلا فعلا آتاه، ولا يكلف الله نفسا إلا تكليفا آتاه. وإذا أكو تكليف ما آتاه فلا يكلفون الله به. فإذا من الأدلة على البراءة هو آية التكليف لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وحيث أن التكليف هاي ما تشمل تكليفا، فإذا الاسم الموصول ما مطلق كما يشمل المال يشمل الفعل يشمل التكليف، فيصير عندي جامع. وهنا أحصل إطلاق، والإطلاق ينتهي بنا إلى البراءة، لا يكلف الله تعالى شيئا إلا إذا كان قد آتى ذلك الشيء أو أعطاه أو أعلمه شيئا، يعني تكليفا، فلا يكلف الله تكليفا إلا إذا آتاه، أما إذا لم يؤته فلا يكلف به. هذا هو الاستدلال. الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه اعترض على هذا الاستدلال وقال أن هذا الاستدلال غير تام. لماذا؟ يقول لأن الجملة اللي عندنا لا يكلف، هذه جملة فعلية يكلف تكليفا، والجملة تقدم عندنا الجملة الفعلية من المعاني الحرفية لها نسب، وكل نسبة قائمة بطرفين يعني جزئي، وكل نسبة تغاير النسبة الأخرى، هذا كله تقدم عندنا. ونسبة التكليف إلى المال لا يكلف الله نفسا إلا مالا آتاه، شو نسميه؟ نسبة التكليف إلى المال نسبة المفعول به، بينما نسبة التكليف إلى الفعل التكليفي هذا نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فصار عندي نسبتين. إذا كان يقصد المال فيصير مفعول به، إذا كان يقصد التكليف يصير مفعول مطلق، والمفعول المطلق معناه الاتحاد لأنه شيء واحد يكلف تكليفا، بينما المفعول به معناه المغايرة، يكلف مالا، التكليف شيء أمر اعتباري والمال شيء آخر وهو حقيقي، فكيف يستعمل لفظ واحد وهو يكلف ويراد به تارة متعلقه المال وتارة متعلقه شنو التكليف في نفس الاستعمال، في أكثر من استعمال ما يخالف، لو عندنا أكثر من آية وكل آية تقصد معنى يصير. أما آية واحدة معنى واحد، تارة يراد به المفعول به وتارة يراد به المفعول المطلق، شيخ الأنصاري يقول هذا ما يصح، إذن الآية مجملة لا يمكن أن تدل على معنى. هو جاوب أيها المصنف، قال لا ما أقدر أجاوبكم أنا هنا، لازم تروحون للحلقة الثالثة، هناك إن شاء الله تعالى راح تلقون النقاش نطبق العبارة. الأصول العملية نبحث فيها القاعدة العملية في حالة الشك، استصحاب القاعدة العملية في حالة الشك. قلنا سابقا أن الفقيه تارة يحصل على دليل يحرز يكشف يحرز به الحكم الشرعي، وأخرى لا يتيسر له إحراز الحكم الشرعي، بس هو مطالب من عند الحكم الشرعي، ولكنه يحصل على دليل يحدد الموقف والوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك، وهو الذي يسمى بالأصول العملية. وهذا القسم من الأدلة هو ما سنتحدث عنه هنا في هذا البحث. أولا، البحث الأول، القاعدة العملية الأولية. هاي القاعدة العملية الأولية في حال الشك، كلما شك المكلف في تكليف، لأنه احنا ترى نشك مرة في من؟ في التكليف، ومرة نشك في المكلف به. كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتيسر له إثبات التكليف أو نفي التكليف، ما عنده دليل، فلا بد له من تحديد موقف عملي تجاه هذا الحكم المشكوك، ويوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف. الأول مسلك المشهور، مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، شيخ النائيني والمشهور قالوا بذلك، وهو المسلك المشهور القائل شي يقول بأن التكليف ما دام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته. وهذا المسلك شنو معنى؟ يعني بحسب التحليل كما عرفنا في بحث سابقين أن حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل المشكوك، وتقدم الإشكال عليه في أول الكتاب في تحديد دائرة مولوية المولى، وكررنا الكلام عنه في مرات متعددة. الثاني وهو مسلك المصنف، مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه، وهو مبني على الإيمان بأن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم. المعلوم من أوضح الأحوال، أما غير المعلوم فمشمول سواء كان التكليف مظنونا أو مشكوكا أو موهوما. نعم، ما لم بقيد ما لم يأذن المولى بنفسه في عدم التحفظ من ناحيته، هذا اللي يسميناه شنو؟ معلق غير منجز. انت هذا خلي تحت خط، قول أي معلق. فبناء على المسلك الأول اللي هو للمشهور، تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة بحكم العقل بعد الفحص، وبناء على المسلك الثاني للمصنف تكون القاعدة المذكورة هي أصالة شغل الذمة بحكم العقل. ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم التحفظ، ويظهر هنا أنا إجي راح يذكر أدلة الشيخ النائني، ويظهر من كلام المحقق النائني رحمة الله تعالى عليه أنه استدل حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بأدلة، راح يذكر دليلين، ويمكن تلخيص استدلاله في وجهين. الاستدلال الأول المحركية، فرع العلم هلطينا عنوان المحركية، إحداهما أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بشرط وجوده العلمي لا بوجوده الواقعي، كما هو الحال في سائر الأغراض الأخرى التكوينية مثل فالأسد مثلا إنما يحرك الإنسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لما أعلم بلا بوجوده الواقعي، وعليه فلا مقتضي للتحرك مع عدم العلم. ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك مع أنه لا مقتضى للتحرك قبيح. شلون الله يعاقب والمولى يعاقب مع عدم وجود علم وعدم وجود شنو تحريكين؟ والآخر اللي هو قلنا قياس على المولى العرفي، والآخر الاستشهاد بالأعراف العقلائية واستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائية. يستقبحون أن الآمر يعاقب مأموره على مخالفة تكليف غير واصل، يعني غير معلوم. رد المصنف، الآن نشرع في رد المصنف. أما الوجه الأول فيرد عليه أن المحرك للعبد إنما هو الخروج عن العهد. شلون تقول العلم فقط هو اللي يحرك؟ العلم يحرك والمولوية للمولى والعهدة للمولى. إنما هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى وغرضه الشخصي العبد قائم بالخروج عن هذه العهدة لا بامتثال التكليف بعنوانه، بل لأجل أن يخرج عن عهدة المولى. فلا بد من تحديد حدود هذه العهدة، وأن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا. فإن ادعي عدم الشمول كان مصادرة وخرج البيان عن كونه برهانا، وإن لم يفرغ من عدم الشمول كما تقدم وين في أوائل البحث عند القطع، فلا يتم البرهان المذكور، لأنه سوف يكون بنظر حق الطاعة قد قيد الدائرة. إذ كيف يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضي؟ مقتضيه المولوية، شلون تقول بلا مقتضي مع أن المقتضي للتحريك هو حق الطاعة الذي ندعي شموله للتكليف المشكوك أيضا. وأما الوجه الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي، وهو قياس بلا موجب، لأن حق الطاعة للآمر العقلائي مجعول لا محال من قبل العقلاء أو آمر أعلى، فيكون محددا سعة وضيقا تبعا لجعله اعتباري، وهو عادة يجعل في الحدود المقطوعة في التكاليف المقطوعة. وأما حق الطاعة الحقيقي للمولى سبحانه فهو حق ذاتي تكويني، ليس مجعولا، غير مجعول، ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق، الحق للموالي العرفيين، ضيق دائرة هذا الحق الذاتي كما هو واضح. فالمعول في تحديد دائرة هذا الحق على وجدان العقل العملي، وهو يقتضي التعميم. فالصحيح إذن القاعدة العملية الأولية الوظيفية هي أصالة الاشتغال بحكم العقلي ما لم يثبت الترخيص في ترك التحفظ. طبعا إذا أذن المولى هذا شيء آخر. القاعدة العملية الثانوية اللي هي البراءة الشرعية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حال الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية، ومفادها الإذن، أي إن الشارع أذن في المخالفة، مخالفة القاعدة الأولية. الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك. ولما كانت القاعدة الأولى مقيدة، قلنا معلقة، بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها ونافية لموضوعها، ومبدلة للضيق بالسعة. الضيق ياهو الاحتياط، السعة البراءة. ويستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات. أما الآيات فمنها أولا قوله تعالى: ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن اسم الموصول فيها إلا ما، إما أن يراد به المال أو يراد به الفعل أو يراد به التكليف أو الجامع، والأول هو المتيقن لأن المناسب لمورد الآية المال، حيث أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المذكورة: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولكن لا موجب للاقتصار على القدر المتيقن، بل نتمسك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير اللي هو الجامع. فيكون معنى الآية الكريمة إن الله تعالى لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من أفعال، ولا يكلف بتكليف، خلي تحت خط، إلا إذا كان قد آتاه وأوصله، يعني جعل المكلف يعلم به، أوصله إلى المكلف. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له، فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصل وغير معلوم، وهو المطلوب. وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكن لأنه جزئي، لأن اسم الموصول حينئذ الجامع بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا، بلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به، والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به، فإن الأولى هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره ضربته ضربا، والثانية هي نسبة المغايرة إلى المغاير. فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله، وهو من استعمال هذا الإشكال، وهو من استعمال اللفظ في معنيين، ومستحيل مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد. هناقش جاوب قال إيج إن شاء الله بالحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. الآية الثانية الكلام عنها في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.